راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بجميع الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن في المستوى الثالث من هذه الأكاديمية ومن هذه المستويات التدريسية. وهذه الحلقة وهذا اللقاء هو اللقاء 12، نتدارس فيه معكم شيئا من أحكام صيام تطوع. لما ذكر العلماء رحمهم الله أحكام صيام الفرض، وذكروا ما يجب له من تبييت النية من الليل، وذكروا كذلك ما يكون واجبا على المسلم إذا أراد هذا الصيام وما الذي يفسد هذا الصيام، أتموا ذلك واتبعوه بأحكام صيام التطوع. صيام التطوع أيها الإخوة له أحكام شرعية جاءت الشريعة ببيانها والترغيب فيها من حيث الأصل، وكذا بيّنت الشريعة أفضل صيام للتطوع. مر معنا أن صيام الفريضة يشترط له النية من الليل، أما صيام النافلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله ويقولهم هل عندكم من غداء، فإن لم يذكروا له شيئا وقالوا بأنهم لا شيء عندهم قال إني إذن صائم. دل ذلك على أن صيام تطوعي لا تشترط له نية من الليل، بل لو أن المرأة عقد نية تطوعي بعدما استيقظ صلى الفجر، ثم بعدما صلى الفجر رأى أنه يناسبه أن يصوم هذا اليوم له ذلك، بل لو صلى الفجر ثم نام واستيقظ على الظهر ورأى أنه ليس بحاجة لطعام ولا شراب وقال أصوم اليوم يكون خيرا لي، فإن ذلك سائغ له. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة وفهمنا أن صيام التطوع يكون صياما مستحبا مرغب فيه من الشريعة، يصوم المرء ولو بنية من النهار، فما هي فضائل هذا الصيام؟ في الأصل أن التطوعات يتم الله جل وعلا بها الفرائض، فإن كل امرئ يصلي صلاة الفريضة لا يمكنه أن يأتي بها على التمام مهما كان حرصه مهما كانت قدرته، فشرع الله تعالى نوافل من جنسها. فإذا نظر الله تعالى لصلاة العبد فإن الله تعالى ينظر إلى فرائضه، فإن لم تكن تامة قال انظروا إلى ما عنده من نوافل فيتمم به هذه الفرائض. هكذا يكون في شأن الصيام، فإن النوافل تكون متممات لهذه الفرائض، وكذلك فإن النوافل فيها فائدة عظيمة وهي أنها تقرب العبد من ربه عز وجل، فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل حتى يحبه سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله عبدا فاتح له الخيرات وكان هذا العبد من كل خير قريب. إذن أيها المسلم على قدر حرصك على الطاعات والتنفل وصيام الندب وصلاة التطوع وصدقة التطوع أنت تقترب من ربك عز وجل وتقترب من محبته سبحانه وتعالى. أما في شأن الصيام على وجه الخصوص فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له كما عند النسائي، أي لا مثيل له. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث سهل رضي الله عنه أن قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقاله الريان، هذا الباب يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم، قال فيقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب بعد دخولهم، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن أهل الصيام لهم منزلة عند الله عز وجل عليا، ولهم منقبة عند الله جل وعلا ليست لغيرهم من البرية. فإذا قاموا بهذا الصيام وأتموه على الوجه الكمال والتمام فإنهم قد فازوا بخير فضل وثواب ونوال. ومن هنا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث حمله جملة الشراح على معنى الصيام في الجهاد، فالمقصود في سبيل الله ليس المقصود به أي أنه لوجه الله، إنما المقصود من صام يوما في سبيل الله أي وهو مرابط في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعلى هذا نعلم أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله، ولذلك كان الصوم مما اختص الله جل وعلا بثوابه وأجره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الصيام لله جل وعلا، ومن العبادات التي تربي العبد على الإخلاص، فإنك لا تأكل ولا تشرب ولا يشعر بك أحد من الناس، لا يعلمون بصيامك ولا بإمساكك، إنما الذي يطلع على ذلك هو الله جل في علاه، فيعلم ما حصل منك وما قام في قلبك من تعظيمه، والذي منعك عن تناول الطعام والشراب هو حب التقرب إليه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الله جل وعلا منك حبا للقرب منه وحرصا على البذل للعمل الصالح قربك مولاك، وعندها أعزك وحقق لك مناك. من هنا أيها الإخوة، كانت عبادة الصوم من العبادات الجليلة التي رغب العلماء بالتنفل فيها، وجاءت الشريعة بالحث عليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل خير، وبيّن لنا الأيام التي يستحب لنا أن نصومها، ولذلك ربما صام المرء صياما كثيرا لكنه لم يهتدي لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام الفاضلة، فيفوته خير كثير. من هنا اعتنى العلماء بعقد باب في أبواب الفقه سموه باب صيام التطوع، أي في هذا الباب يذكرون لك أيها المسلم أياما وأحكاما خاصة بصيام التطوع، فيقولون يستحب صيام كذا وصيام كذا وصيام كذا، ويشرع للصائم للصائم المتطوع أن يفعل كذا وكذا، ولا يضر بصيام تطوع كذا وكذا. حتى تعلم هذا كله تحتاج إلى أن ترى هذه الحلقة وأن تستمع إلى هذا الدرس وأن تتابعه بعناية، لأن هذا الدرس يأخذك إلى الملكوت الأعلى، يقربك إلى الله جل وعلا، ترتفع به درجاتك إذا عملت بمقتضاه. فاعلم يا عبد الله أن صيام التطوع على أضرب من هذا التطوع الأول ما يكون من صيام 6 من شوال، فإنه قد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك حديث، أرجيه إلى ما بعد الفاصل لأتم لكم هذا الحديث وأتم لكم ذكر أحكام صيام 6 من شوال بإذن الله جل وعلا، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أعجبتك الثمار اليانعة على أشجارها والطيور المغردة على أغصانها؟ هل تأثرت بمشهد الزرع البهيج والجبال الشاهقة والأنهار الجارية؟ هذا كله وسائر المخلوقات من صنع الله الخالق. قال تعالى:
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
إنه الخالق المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق. قال سبحانه:
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
وهب لنا نعمة الحياة وخلق لنا ما ننتفع به من حولنا. قال تعالى:
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
والخلق من الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فأوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والطائر والحيوان. ولله تعالى الحكمة البالغة في الخلق والإيجاد، فهو سبحانه الحق ولا يخلق إلا بحق. قال تعالى:
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
والإيمان بأن الله هو الخالق يستلزم الإيمان بألوهيته ووحدانيته. قال تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
فمن آمن بأن الله هو الخالق عبده وحده ولم يشرك به شيئا، ومن آمن بأن الله هو الخالق قبل حكمه وشرعه إذ هو أعلم بمصالح خلقه، ومن آمن بأن الله هو الخالق أيقن بالبعث بعد الموت، إذ إعادة الخلق بعد الموت أهون من بدئه دون مثال سابق. قال تعالى:
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد افتتحنا الحديث عن أول ما يشرع من صيام التطوع، وهو صيام 6 من شوال. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. أخذ العلماء منه أن صيام 6 من شوال يكون كصيام الدهر بعد رمضان، وعللوا ذلك وبينوه كما جاء في بعض الروايات أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان 300 يوم، ويكون صيام 6 من شوال 60 يوما، فيكون مجموع كمجموع العام بأكمله. وقد ذهب إلى استحباب هذا الصيام جمهور الفقهاء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة. ونقل عن إمام دار الهجرة رحمه الله، يعني به مالك بن أنس، أن صيام 6 من شوال ليس من السنن، وكره مالك رحمه الله المداومة على ذلك، وقال: لم يكن أهل المدينة يفعلونه. وكان ذلك منه رضي الله عنه ورحمه الله بيانا لكراهة صيام هذه الأيام، ظنا أن يظن ظان أنها من رمضان. ولذلك المالكية لم يستحبوا صيام هذه الأيام، ووجه جملة من العلماء كراهية مالك لهذا الصيام أنه منه رحمه الله سدا للذريعة، وهذا معلوم في مذهب مالك أنه يأخذ بسد الذريعة ويشتد في العناية به، فكان منه رحمه الله سدا لذريعة اعتقاد الناس أن هذه الأيام يجب صومها مع رمضان، فبين أنها لا تصام وأن رمضان يكفي عن غيره، إلا أنها من حيث الاستحباب فقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب صيامها كما مر معكم في حديث أبي أيوب الأنصاري. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان، فإن من أهل العلم من قال لا تصام هذه 6 إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قالوا فالشرط في حصول الثواب أن يكون قد صام رمضان، وقلنا بأن الصواب والله أعلم أن هذا على باب الأغلب والأعم، فإن من قضى رمضان بعد ذلك يصدق عليه أنه قد صام رمضان، فلا فرق بين القضاء في شوال أو القضاء في شعبان والله أعلم. مما يستحب صيامه أيها الإخوة وينبغي الحرص عليه وصيام يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضله وقد حث عليه، وهذا الصيام ليوم عرفة يخص به غير الحاج، أما الحاج فإنه ينبغي له أن يتفرغ لدعائه وعمله في الحج ولا يلتفت إلى الصيام، لأن صيام يوم عرفة قال عنه عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما عند الإمام مسلم رحمه الله من حيث أبي قتادة. فهذا اليوم يعني به يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب عند الله أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج في حجه فإنه مشغول بأمر آخر، مشغول بالذكر والدعاء واللهج الله عز وجل بذكره وتسبيحه ورفع الحاجات له، ومعلوم أن أهل عرفة ينظر الله تعالى إليهم في ذلك الموقف ويباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد عبادي هؤلاء، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا كان الصائم لعرفة يرجو في صيامه أن يغفر الله تعالى سنة ماضية وسنة لاحقة، فإن الواقف بعرفة في حجه يرجو من الله أن يغفر له ذنوب عمره كلها، ولذلك كان تفرغه لدعائه وعبادته أولى من اشتغاله بصيامه. وأيضا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب صيامه صيام يوم عاشوراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، فقد جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فعاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا اليوم العظيم الجليل الذي نجى الله تعالى به موسى من فرعون وقومه، يوم استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وقد صامه عليه الصلاة والسلام وصامه الصحابة معه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يهودا عن سبب صيام هذا اليوم، قالوا هذا يوم نجى الله تعالى به موسى فنصومه شكرا لله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم قبل هجرته إلى المدينة، فصيامه كان معروفا هذا اليوم وتعظيمه كان معلوما، ولذلك كان في أول الإسلام كان صيامه واجبا، لكن اليهود كانوا يصومونه لعلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق بالصيام من يهود من كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من يهود، ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم فقال إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. من هنا قال علماء رحمهم الله بأن صيام عاشوراء له 3 مراتب، المرتبة الأولى أن يصوم المرء يوما قبله ويوما بعده، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف وعليه فإنه لا يستحب، إنما المستحب أن يفعل المرء ما جاء في الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فأولى المراتب أن يصوم المرء عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وأن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع، فإن لم يصوم التاسع صام يوم عاشوراء وصام معه اليوم 11 الذي يليه، فإن لم يصم إلا عاشوراء فإن ذلك سائغ جائز وليس عليه شيء من ذلك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأفرده، وليس في إفراد عاشوراء كراهة. بل المستحب أن يصوم يوما قبله وأن يصوم يوما بعده، لكن لو أفرده فإن ذلك جائز. لكن لو حصل المرء شك في دخول شهر الله المحرم فصام يوما قبله ويوما بعده احتياطا فإن ذلك لا بأس به، لكن لا على وجه السنية. فالسنة أن يصوم عاشوراء وأن يصوم اليوم الذي قبله اليوم التاسع، فإن لم يصم التاسع صام اليوم الحادي عشر لتحصله في ذلك مخالفة يهود، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذه الأيام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، يعني يوم عرفة ويوم عاشوراء، هي جاءت في شهرين فاضلين وفي أيام فاضلة. فشهر الله المحرم مما يستحب صيامه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل من أفضل العبادات وأفضل الصلاة بعد المفروضة، وأن صيام شهر الله المحرم من أفضل الصيام بعد صيام رمضان. هذا ما بينه عليه الصلاة والسلام وبين حكمه. فصيام المحرم على وجه العموم صيام مستحب، واستحب العلماء أن يصوم المرء شهر الله المحرم وأن يحرص على صيامه ولو أتمه كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى فضله بقوله، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه فيه بين رجب ورمضان. فشعبان كذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. ولذلك مما استحب العلماء صيامه استحبوا صيام شهر الله المحرم وصيام شعبان، واختلف الفقهاء أيهما أفضل، والصواب والله أعلم أن في ذلك تفصيلا. فإن صيام شعبان لا يكون فإن صيام شعبان يكون لأفضل كسنن الرواتب، وصيام المحرم يكون كقيام الليل. فشعبان داوم عليه عليه الصلاة والسلام، والمحرم حث عليه من قوله، كسنن الرواتب واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيام الليل، فلا تعارض بين الصيامين، فصم من شعبان وصم من شهر الله المحرم، فهما شهران فاضلان. يبقى ذكر أيام أخرى نذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تعلم ما حق الله على عباده؟ وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك؟ إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فنقر إقرارا جازما بأنه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. قال تعالى:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ونقر بأنه تعالى المتفرد بالملك والإحياء والإماتة، وأنه وحده النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وأنه سبحانه ينعم على عموم عباده بما لا يحصى من النعم، وينعم على خصوص المؤمنين بنعمة الهداية، وهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية. قال تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
ومع إقرارهم بربوبيته تعالى، فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. مما يستحب صيامه أيها الإخوة أن يصوم المرء 9 الأول من شهر ذي الحجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال كان في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فهذه العشر يعني 10 الأول من شهر ذي الحجة أيام فاضلة. وقد جاء عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، فيصوم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، أما اليوم العاشر فلم يكن عليه الصلاة والسلام يصومه، لأن ذلك اليوم هو يوم يحرم صومه لأنه من أيام العيد. فصيام 9 من ذي الحجة صيام فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قد صامه، وإن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصيام من جملة الأعمال الصالحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك كان في صحيح مسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فالاثنين قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، كان في صحيح مسلم، وصامه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أصحاب السنن كالترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأعمال تعرض على الله في كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وإذا أراد المرء أن يفضل بين هذين اليومين فإن صيام الاثنين أفضل من صيام الخميس، لأن صيامه ثبت في صحيح مسلم، ولأن الأحاديث فيه أصح، والأحاديث الواردة في صيام يوم الخميس قواها جماعة من العلماء وحكم عليها بعض العلماء بالضعف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من أهل العلم كالترمذي حسنوا هذه الأحاديث في صيام يوم الخميس. وكان صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه يتحرى صيام الخميس، وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أفضل الصيام، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم الدهر كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فما زال يرشده إلى صيام، فقال: صم 3، قال: أستطيع أكثر من ذلك، قال: صم 5، 7، حتى قاله صلى الله عليه وسلم: إذ فصم يوما وأفطر يوما فإنه لا أفضل من ذلك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا ما يستحب كذلك لمن أطاقه أن يصوم يوما وأن يفطر يوما لمن كان مطيقا له. لكن نقول أيها الإخوة إن أحب الأعمال الله ما كان ديمة وإن قل، فإن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه تمنى في آخر عمره أن لو أطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخذ برخصته وصام شيئا يسيرا يستطيع أن يداوم عليه. ثم تمساله الإخوة، وهي أنه لا ينبغي لمسلم أن يخلو شهره من صيام تطوع، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لصيام 3 أيام من كل شهر، وقال عبد الله بن عمرو: صم 3 أيام من كل شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أرشد لصيام 3 أيام من كل شهر، وقال عليه الصلاة والسلام: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص ترغيبا لهم في صيام 3 أيام من كل شهر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأوصى جماعة من أصحابه أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال: إذا صمت من الشهر 3 فصم 14 والثالث 14 والرابع 14 والخامس 14. وهذه الأيام أعني الرابع عشر والثالث عشر والخامس عشر التي يسميها العلماء ويسميها الناس ليالي البيض، الأيام التي هي أيام البيض، هذه الأيام سميت بذلك ووصفت بذلك لأن لياليها مقمرة وتكون فيها واضحة النور بيضاء. وقال ابن القيم رحمه الله في الحكمة من صيامها لأن الدم يفور مع هذا القمر في هذه الليالي، والصوم يضيق مجاري الشيطان. يستحب المسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولا ينبغي لعبد من العباد أن يخلو شهره، من هذه 3 أيام، لأن صيامها كصيام الدهر، فهذا أقل ما يمكن أن يصومه المرء في شهره. حافظ على 3 أيام من كل شهر، ليست بالعسيرة، لو صمت كل 2 صارت 4، ولو صمت 2 والخميس و2 فذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض أزواجه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فأكثر من النوافل ومن صيام تطوعي يرفع ذلك في ميزانك ودرجاتك عند ربك. ذكرنا مسألة وهي أن صيام التطوع يشرع ويجزئ بنية من النهار، هل يجوز للصائم صوما متطوعا أن يترك الصيام وأن يعدل عنه وأن يفطر؟ نقول ترك الصيام التطوع والرجوع عنه له ضربان، إما أن يكون لعارض راجح وإما أن يكون لغير عارض راجح. إن كان ترك التطوع لعارض راجح فإنه مشروع، كما لو جاء المرء ضيف للمرء فأفطر لأجل ضيفه، أو أنه سافر مع رفقة فأرادوا أن يفطروا فأفطر معهم، ففطره هنا أولى من صيامه، ويكتب الله تعالى الأجر لأن إفطاره كان لعذر. فهذا المرء لو أصبح صائما ثم أفطر له ذلك، أما إن كان هذا الفطر لغير عذر فإنه مكروه، ولأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل ثم تركه. فإذا كان هذا على من ترك العمل الذي كان يداوم عليه، كيف في من ترك ذات العمل؟ ولكن مع هذا فإن ترك العمل لأجل مصلحة الراجحة لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة وإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. فالأفضل أن يتم صومه، ولكنه لو أفطر جاز ذلك له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه فقال هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أهدي لنا حيس، وهو التمر مع الأقط والسمن، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال إني كنت صائما فإني لقد أصبحت صائما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وترك صومه الذي قد ابتدأه. ولما قال سلمان لأخيه أبي الدرداء لا أكل حتى تأكل معي، أكل أبو الدرداء مع سلمان، ثم إن أبو الدرداء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، فأقر سلمان على طلبه للفطر من أبي الدرداء رضي الله عنه. فوقال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي مثل الصائم المتطوع كمثل الرجل أخرج صدقة يريد إخراجها ثم رجع عن ذلك. أرأيت أيها المسلم لو أنك جعلت مالا بجوارك وجعلته في حقيبة أو جعلته في صندوق ونويت أنك تصدق به، ثم إنه عارضت لك حاجة في خاصة نفسك وأخذت هذا المال واستنفقته لنفسك، هذا الفعل هل يكون محرما؟ لا بأس به. لكن لو أنك أخرجت هذا المال وأعطيته للفقير لا يحل لك أن تأخذه من يده. الصائم المتطوع كالذي أخرج صدقة وجعلها في صندوق أراد أن يخرجها، ثم إنه بدأ له أن يؤخر تلك الصدقة وأن يستنفق المال لنفسه، هذا عمل لا بأس به ولا حرج فيه. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كل ذلك مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على التوسعة في أمر صيام النفل، ذلك وتلك التوسعة لحظ الناس وحثهم على الإكثار من هذا الصيام، وأن لا يجدوا فيه حرجا ولا مشقة، وهذا من سماحة الشريعة وعظيم شأنها وعلو أمرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهذه الشريعة، الداعين لها، الصابرين على أوامرها، الراغبين في فضائلها، الذين يعبدون ربهم كما أرشدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام حتى يحشروا معه ويشربوا من حوضه ويردوا مورده ويكونوا فقاه في جنات النعيم. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.